بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة مهمة وهي تحليل القضية العلمية، أقول القضية العلمية إضاءة فقط، ثم أعود إلى تحليل القضية. صدر المتألهين له مبنى منطقي عميق، وإلى الآن لم يحلل مع الأسف الشديد. يقول: إذا كنا في الأوصاف اللازمة، الأوصاف التي لا تنفك أبدا عن الموضوع، ما دخل الصور هنا؟ وما دخل المصاديق؟ ما عندها علاقة لا بالصور ولا بالمصاديق. يعني إذا اكتشفت أن الحديدة إذا مسته النار يتمدد، يعني تمدد الحديد أمر ذاتي في شرط تماسه بالنار، إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، كل هذا الذي يشير إلى دائرة المصادق لا معنى له. أصل الحديد يتمدد بالحرارة، ما عندي علاقة بالصور، ما عندي علاقة بالواقع الخارجي، أنا في دائرة التقنين العلمي، التقنين القاعدي العلمي، أنا في صدد التأسيس للقواعد العلمية، ما عندي علاقة بالواقع الخارجي. نعم، ما عندي علاقة بالواقع الخارجي. أنا درست في الجامعة الفيزياء، وهذه من مدة طويلة تفوق 30 سنة، ممكن معلومات الآن نسيت بعضها. المهم، أينشتاين الفيزيائي الكبير المعروف اكتشف وهو في القاعدة العلمية، بقول الحوزويين في القاعدة العلمية، يعني ليس في المخبر والتجربة، أن النور ينجذب، النور هذا ينجذب، يعني له حيثية الانجذاب، بدراسته وهو في القاعدة العلمية ليس في المخبر. فاكتشفوا ظاهرا في البرازيل أن هذا فيه نور ينجذب. فهذه الكاتبة في دفتره في مكتبه جاءت والبهجة على وجهها تبشر العالم أينشتاين بأن النظرية تحققت في مصداق من مصاديق في البرازيل. فهو أصلا لم يكترث ولم يتغير مطلقا أينشتاين. السر ما هو؟ لأنه يدرس على القضية الكلية، القضية الكلية بموضوعها وليس بصورها، يعني طبيعة النور تنجذب، ولا يهمني تحقق المصداق أو لم يتحقق المصداق، تحقق لا يزيدني علما، لم يتحقق لا تنتفي القضية. فطبيعة الحديد تتمدد، نقول الحديد يتمدد، هذه الأسوار أدخلها من؟ أرسطو في المنطق. هذا مبنى في غاية الروعة والجمال إذا حقيقة اشتغل عليه، في كل الأسوار تنتفي. المهم، الآن بينا معنى القضية وهي المرآتية الشاملة أو المرأوية الشاملة، بينا مكوناتها وهي خمسة: الصور فلسفته يشير إلى دوائر الأفراد والمصادق، إذا كانت الأفراد يطالها الموضوع المحمول ولا يشذ عنها مصداق كلية، إذا لا أطال بعض الأفراد جزئية، يعني تقول بعض الإنسان شاعر وليس كل إنسان شاعر، نعم، أو تقول كل إنسان عاقل بالقوة، إذا أراد أن يتعقل يتعقل، إذا كلية الصور. ثم الموضوع والمحمول النسبة وكيفية النسبة التي تسمى الجهة. فالقضية تكتمل بهذه المكونات الأساسية والتابعة. نعم، تقول كل إله حي بالضرورة الأزلية. الكل يعني كل من تعنون بعنوان الإلهية. تقول لي عندنا إله واحد، نعم هذا التوحيد، أما القضية لسانها لسان كلي. كل إله يعني عنوان موضوعي يصدق على مصادق. حي أو عالم لا فرق، كل إله حي بالضرورة. حي عنوان محمولي منسوب لمن؟ منسوب إلى الإله. إذن فيه موضوع محمول ونسبة. هذه النسبة كيفيتها كيف؟ ينفك، تنفك الحياة أو لا تنفك عن الذات الإلهية؟ مشروطة بشرط، يقول لا تنفك أبدا يعني ضرورية، وليست مشروطة بأي شرط، هذه الضرورة الأزلية. ثم قلنا علاقة المصادق يعني الواقعيات بعنوان الموضوع وبعنوان المحمول. إذا كنا في دائرة الموضوع، تقول الذات المصداقية الخارجية الإله صفة وموصوف جملة ناقصة، بينا من أين جاءت. جاءت من القاعدة الذهبية، الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. يعني الأوصاف قبل العلم بها تكون تركيبات تامة، والتركيبات التامة بعد العلم بها تكون أوصاف. فوصلنا إلى عقد الوضع يعني تعنون المصداق بعنوان الموضوع، ووصلنا إلى عقد الحمل تعنون المصداق بعنوان المحمول، لكن من خلال الموضوع. ثم إذا دخلت في بيان تنوع القضايا بعد لا أخرج، يعني ندخل في بحث عميق عميق في الأثناء إن شاء الله، أثناء تفكيك المتن إذا استدعى الأمر ذلك، نبين نوعية القضية، نوعية القضية. إذن إذا قلنا في المتن، قال هداية كل متحيز مفتقر إلى حيزه. كل هو صور، يعني لا يشذ مصداق من مصادق المتحيز إلا إذا كان مفتقرا إلى حيزه. كل متحيز، المتحيز عنوان موضوعي، مفتقر إلى حيزه عنوان محمولي، هذا العنوان المحمولي منسوب إلى الموضوع. فأنت أعثر على متحيز. نعم، هذه الكاميرا أمامي الآن متحيزة، يعني لها حيز تتحيز فيه. إذن كل من تعنون، اسمع جيد، كل من تعنون بعنوان التحيز، تقول هذا المتحيز جملة ناقصة صفة وموصوف مفتقر إلى حيزه. إذن هذه القضية صدق عليها أنها مرأوية شاملة، وعندها عقد وضع، وعندها عقد حامل. إذن قضية كلية الصور، كلية الموضوع، وكلية المحمول. نعم، الجهة لم يأتي بها، وهي حقيقة بالضرورة، لكن ليست ضرورة أزلية. نعم، ليست ضرورة أزلية، ضرورة من نوع آخر. وهنا لا لست في صدد بيان أقسام أقسام الضرورة. وكل عرض مفتقر إلى محله، يعني كل مصداق تعنون بالعرضية يتعنون بالافتقار إلى محله. المحل هنا الجوهر. نعم، لأن العرض يحتاج إلى جوهر. إذن كيف تبين هذا التركيب الخبري، يعني هذه القضية كل عرض مفتقر إلى محله، يعني كل مصداق خارجي تعنون بالعرضية، يعني صدق أنه عرض يفتقر إلى جوهر يتكي عليه. هذا هو معنى القضية الثانية. جيد، إذن عندنا متحيز وحيز، وعندنا عرض، وعندنا موضوع يتكي عليه يعني جوهر. إذن إذا كان المتكي على المتكى حتما المتكي غير المتكى، العرض غير الجوهر، هويتان مختلفتان. نعم، المتحيز غير الحيز والعرض غير الجوهر غير المحل. نعم، والحيز والمحل غيرهما، يعني غير المتحيز وغير العرض، لأن طبيعة العرض في تعريفه ما من يقوم على غيره، نعم، يتوقف على غيره في وجوده، والمتحيز كذلك بدون الحيز لا يكون متحيزا. ففى النتيجة، فلا يكون الواجب متحيزا ولا عرضا. لماذا؟ لأن التوحيد الأحادي واجب في ذاته وواجب في صفاته، يعني شديد، غني في كل أموره، فينتفي الافتقار، فيمكن أن تشكل لك هنا قياسا من الشكل الثاني الذي يورث نتيجة سلبية، تقول المتحيز فقير إلى حيزه، الواجب غني عن غيره، فالواجب ليس بمتحيز. إذا رتبت الترتيب المنطقي تقول هكذا، الواجب غني يعني لا ليس بمفتقر، المتحيز مفتقر إلى حيزه، قياس من الشكل الثاني. الحد الأوسط ما هو؟ الافتقار وعدم الافتقار، يعني الافتقار بالسلب والإيجاب، الواجب ليس بمتحيز، سهلة جدا. نعم، الملاك ما هو؟ التوحيد الأحدي، شدة الوجود، شديد في الوجود يعني غني. ثم تقول واجب الوجود ليس مفتقرا إلى محل إلى جوهر، العرض مفتقر إلى محل يعني الجوهر، الشكل الثاني كذلك واجب الوجود ليس بعرض، حتى تتفنن في استخدام الأقيسة، لا تتعلم المنطق هكذا في فراغ، لا تمارسه في التدريس. نعم، إذن نفينا التحيز عن الذات الإلهية، يعني نفينا صفة مادية ونفينا العرضية. نعم، فبدأنا نخرج الذات الإلهية من صفات الماديات والممكنات، فيتمحض في التجرد، حقيقة مجردة، حقيقة مجردة. نعم، وكل ما يشار إليه بالحس فهو إما متحيز أو عرض. الإشارة الحسية ما هي؟ الإشارة الحسية يقولون هكذا، عيش تجربة فكرية معي، أنت الآن تشير إلى شيء، أنا أشير إلى الكاميرا في مقابلي، هذا الأصبع تخرج منه نقاط وهمية فتصطدم بالكاميرا، هذه الإشارة الحسية، إشارة حسية بالمعنى الفلسفي. بالمعنى العرفي ما يقال أنه هناك، هنا أو هناك، هنا أو هناك، هنا القريب وهناك للبعيد، هذا التعريف العرفي. والتحيز عند الفلاسفة هو المكان، نعم هو المكان، ولا أدخل في تعريف المكان لأنه معقد عند الفلاسفة. نعم، إذن الذات الواجبة متبرئة من التحيز ومتبرئة من العرضية ومتبرئة من الإشارة الحسية، لأن الإشارة الحسية تستدعي ماذا؟ التحيز. وإذا كان الله تعالى ليس متحيزا لا يكون مشارا إليه بالإشارة الحسية، نشكل قياسا منطقيا من الشكل الثاني جديد، تقول المتحيز يشار إليه بالإشارة الحسية، الواجب ليس بمتحيز، أو تقول هذا لا، هذا ليس من الشكل الثاني، الواجب ليس بمتحيز بيناه، والمتحيز يشار إليه بالإشارة الحسية، الشكل الأول الواجب ليس يشار إليه بالإشارة الحسية، نعم الإشارة الحسية. ولهذا يقول وكل ما يشار إليه بالحيس فهو إما متحيز أو عرض، فلا يكون الواجب مشارا إليه لأنه لا بمتحيز ولا بعرض، مشار إليه بالحيس. ونحن اتفقنا أن نفكك المتن في جميع أبعاده، لا تمر علينا مفردة لا نبينها، لماذا قيدها بالحس؟ فلا يكون فثل نتيجة، فلا يكون الواجب مشارا إليه بالإشارة الحسية. الميلاك ما هو؟ لأنه ليس بمتحيز وليس بعرض. الميلاك القوي ما هو؟ التوحيد الأحادي. لماذا قال فلا يكون الواجب مشارا إليه بالحس ولم يقل مطلقا لا يشار إليه؟ الإشارة العقلية يمكن، الإشارة العقلية يعني الإدراك العقلي، نحن ندرك كثيرا من الحيثيات الإلهية بالعقل، نشير إليه بالعقل. والإشارة العقلية لا تستدعي التحيز المادي ولا تستدعي العرضية. نعم، أقول الله حي إشارة عقلية، الله عليم إشارة عقلية، هل هذا يستدعي التحيز؟ لا، التحيز هو بالإشارة الحسية. نعم، فقوله بالحس قيد احترازي حتى يخرج الإشارة العقلية التي هي تمكن في حق الذات الإلهية. نعم، قال تبصر. نعم، تبصر يعني يمكن أن تدرجها تحت الذات العاضد أو تحت العرضي. المعقول، المعقول بمعنى المفهوم، المعقول من الحلول كون موجود في محل قائم به، قائم في ذلك المحل. قلت لكم دائما في التعامل مع النص الكتبي الخطابي الاستعراضي كالأفلام والمسرحيات و الفنون، دائما يجب أن تحدد السياق. والسياق بينته، سياق منطقي في الحقيقة، مجال المفاهيم يعني الإطار المفاهيمي، تأسيس الجمل في العلم تسمى القضايا، في النص الأدبي تسمى الجمل، ثم الربط بين الجمل يعني عملية الاستدلال، تم النسق. يجب أن تفرز المجال المفاهيمي عن المجال القضاوي والربط بين هذه القضايا التي هو سياق استدلالي. قد يكون هذا السياق الاستدلالي صحيحا وقد يكون مغالطيا، هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى فاعل النص وقدراته العلمية. هنا أنت طبق هذا الأمر، يعني اكشف السياق. يقول المعقول يعني المفهوم من الحلول، يعني ما هو الحلول؟ كون موجود في محل قائم به، يحل شيء، يحل شيئا. هذا نحن في الإطار المفاهيمي، يعني الآن عندنا سياق، بدأنا بالإطار المفاهيمي، ما معنى الحلول؟ يعني كيف نتعقل الحلول؟ هذا مبدأ تصوري باصطلاح المدرسة، إطار مفاهيمي بالاصطلاح الحديث. الحلول ما معنى؟ يعني تعريف، كون موجود في محل قائم به. نعم، كون موجود، هذه لو قال الموجود في محل قائم به أحسن. الموجود عام يطال الواجب يطال الملائكة والعقول، في محل قائم به، قائم به. نعم، يعني هذا قيد، في محل قائم به، يعني الحال قائم بالمحل. هذا إطار مفاهيمي. يعني الآن فهمنا ما معنى الحلول، والآلية المنطقية واضحة، نأتي بأمر عام مطلق الوجود ثم نقيده بفصل. طبعا الحلول حيثية وليس ذات، وبالتالي لا تطمع بالجنس والفصل، تعرف باللوازم. كون موجود في محل قائم به، قائم به يعني قائم الحال قائم بالمحل، جيد. والواجب الآن يدخل في يستمر في السياق. والواجب حيث يقوم بذاته استحال عليه الحلول. هنا تشكيل القضية، خرجنا من الإطار المفاهيمي إلى التأسيس القضاوي. لاحظت كيف التأسيس القضاوي؟ التأسيس القضاوي ما هو؟ الذات المقدسة يستحيل عليه الحلول، يعني ليست حالة في غيرها بالضرورة، بالضرورة الأزلية، يعني ننفي عن الحلول بالضرورة الأزلية، يعني لا تكون في أي مرتبة من مراتبها تكون حل في محل. إذن يستحيل عليه الحلول، كيف ترجعها قضية منطقية، قضية علمية؟ تقول الذات المقدسة ليست حالة في محل بالضرورة، بالضرورة. نعم، إذن هذا تأسيس قضاوي. نعم، والمحل متحيز، تحل في الأرض، تأسيس لقضية أخرى، ما زلنا في النسق القضاوي. والمحل متحيز تحل في الأعراض، المحل تعرضه الأعراض، ونحن نفينا العرضية عن الساحة الإلهية مطلقا فيما مر. نعم، والواجب حيث أنه ليس بمتحيز استحال حلول الأعراض فيه. هنا تشكيل لقضية وأعطاء النتيجة، يعني في استدلال، خرجنا من التأسيس القضاوي إلى التأسيس الاستدلالي، تم السياق. وإذا تم السياق تم المراد الجدي. ما هو المراد الجدي؟ أن الله تعالى ليس محل للأعراض أبدا. نعم، فلا يكون حالا في غيره ولا يكون محلا لغيره. نعم، يجب أن تتقن كيف تفرز الإطار المفاهيمي والإطار القضوي ثم الإطار الاستدلالي حتى تصل إلى نهاية النسق، وهو المراد الجدي، ما يريده الفاعل الناص الماتين. نعم، أعيد التطبيق لأنه في غاية الجمال من حيث الفعل المعرفي، وإلا من حيث المطلب العلمي المسألة سهلة جدا. التوحيد الأحدي يعني الواجب بسيط، جميع الكمالات بنحو الشدة التي لا تتناهى، طبعا لا يكون لا محلا ولا حالا، واضحة جدا. لكن أنا الذي يعجبني هو الفعل المعرفي، النشاط المعرفي للمحقق الطوسي فنان تاب السيرة. المعقول يعني المفهوم. نعم، الآن نحن في إطار مفاهيمي. الحلول من الحلول كون موجود في محل قائم به، هذا فسرناه جيدا. نعم، إذن تقول كل حال مفتقر إلى غيره. من هذا التعريف تستل قاعدة قضية تحليلية. جيد، هنا سريعا أضيء هذه الإضاءة وستأتي تتكرر معنا في تحليل المتن. دائما في التعريف سواء التعريف بالمكونات الداخلية بالجنس والفصل أو باللوازم التي لا تنفك التي تلازم دائما الشيء، فيمكن أن نعرف الشيء بلوازمه ونميزه. دائما في باب التعريف نستل قضايا تحليلية، فننفتح على القضية التحليلية والتركيبية، لا أبينها الآن إن شاء الله في الحصة القادمة. إذن في كل تعريف نستل قضية تحليلية. تقول الإنسان حيوان ناطق، استل قضيته الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. نعم، هنا يقول الحلول ما هو؟ الموجود القائم ب Thank you. ليس يفتقر إلى غيره. نعم، بينا هذه المسائل. قال تبصرة: المفهوم من الاتحاد كذلك يريد أن ينفي الاتحاد. يأتي إن شاء الله. وشكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.